بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط الأول من كتاب الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، تأليف الدكتور أحمد شلبي، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم. كانت الأخلاق تختلف باختلاف الزمان والمكان، ويروى في ذلك أن بعض القبائل العربية كانت ترى العدل ضعفا، وكانت تعد الوفاء بالعهد دليل خنوع، وقد قال شاعرهم: يذم قبيلة من القبائل التي تحترم الوعود والعهود، قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وفي العصر الحاضر رأينا العدل والمساواة والأمانة تبرز بوضوح داخل الدول الغربية، ولكن الغربيين كانوا يتخلون تماما عن هذه الصفات إذا خرجوا من بلادهم ودخلوا المستعمرات أو البلاد التي يمدون لها نفوذهم. ففي هذه البلاد لم يكن هناك وجود للعدل والمساواة بين المستعمرين وشعوب المستعمرات، كما أن الاستيلاء على ثروات هذه المستعمرات كان شيئا واسع الانتشار. أما الإسلام فقد وضح صفات الخير والشر، وألزم المجتمع الإنساني باتباع صفات الخير والبعد عن صفات الشر دائما، وألغى حدود الزمان والمكان والجنس فيما يتصل بالأخلاق. ثانيا، عندما نتحدث عن الأخلاق في القرآن الكريم لن يشمل حديثنا التشريعات والأحكام التي وردت في كتاب الله مع ما في هذه التشريعات من أخلاق طيبة وإصلاح عام. فمجال التشريعات هو كتب الفقه والقانون. ثالثا، لن نستطيع أن نجمع هنا كل ما في القرآن الكريم من آيات تحث على الخلق الطيب وتنفر من الخلق الذميم، وإنما محاولتنا تنحصر في أن نقدم نماذج من الذكر الحكيم، لعل ذلك يسهم في رفع المستوى الخلقي عند المسلمين. ويدخل في هذا النطاق موضوع آخر، هو أن آيات كثيرة جدا وردت في القرآن الكريم حول صفة من الصفات التي كان انحراف البشر فيها شديدا، وفي مثل هذه الأحوال لن نجمع كل الآيات، بل سنكتفي ببعضها. فمثلا: اشتط الناس في حب المال حتى أصبح جمع المال غاية، وكان من الحق أن يكون المال وسيلة للطرف المباح ولمساعدة المحتاجين، ولكن بعض الناس أو أكثرهم اتجه لحب المال وجمعه ولم يؤدي ما قدره الله عليه من صدقة وإحسان، بل جعل خزائنه واسعة لا تمتلئ ولا تقنع، وكأنها تنادي: هل من مزيد؟ وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث المسلم على القيام بواجبه في مجال المال والصدقة والإحسان، وكثرة هذه الآيات مقصود بها أن تقابل المسلم من حين إلى حين، حتى إذا غفل عنها مرة واجهته مرة أخرى لعله يتذكر. واتجه الناس أو أكثرهم للجزع وعدم الصبر، فكثرت الآيات الكريمة التي تحث على الصبر وتثبت ثواب الصابرين، وهكذا. ولن نجمع كل الآيات التي تتحدث عن الصدقة أو الصبر أو ما يماثلهما، بل سنكتفي بنماذج منها توضح الهدف الذي رمت إليه. رابعا، بالحديث عن الأخلاق الإسلامية الطيبة التي حث عليها الإسلام والأخلاق الذميمة التي نفر منها، نوضح جانبا مهما من الفكر الإسلامي، ذلك هو جانب العلاقات الإنسانية في الإسلام. ذلك الجانب الذي يوضح اهتمام الإسلام بعلاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالمجتمع، لأن الكثيرين اتجهوا في الإسلام إلى جانب العبادة ونسوا الجانب الآخر الذي يتحتم على المسلم فهمه والعمل به، وهو جانب الأخلاق الذي خصصنا له هذه الدراسات. وباتباع الفكر الإسلامي في الجانب الأخلاقي يمكن أن نعيد بناء الإنسان المسلم. خامسا، من الواضح أن الرسول صلوات الله عليه كانت تتمثل في أخلاقه وتصرفاته روح القرآن الكريم، ولذلك أثر عن السيدة عائشة رضي الله عنها قولها عن الرسول صلى الله عليه وسلم: كانت أخلاقه القرآن. ولهذا كان من الممكن أن نذكر من أقوال الرسول وأعماله وتقريراته ما يؤيد آيات الذكر الحكيم في كل خلق من هذه الأخلاق التي دعا لها القرآن الكريم وألزم بها المسلم. ولكن آثرنا أن نعيش هنا أساسا مع القرآن الكريم، وعلى هذا فلن نورد إلا أحاديث قليلة وشروحا تزيل ما قد يخفى من ألفاظ الآيات البينات أو معناها. سادسا، يتحتم هنا أن نوضح أن أهم ما يرمي له الفكر الإسلامي هو أن تنتقل الأخلاق الإسلامية من فكر إلى عمل، فلا يكتفي المسلم بالحديث عن الصدق بل أن يكون صادقا، ولا يقنع بالحديث عن بر الوالدين أو عن معاملة الجار أو التعاون أو الشورى، بل أن ينفذ هذه الخصال وأن يجعلها دستور حياته، وهو بهذا يذيعها بعمله أكثر مما يذيعها بأقواله. سابعا، بعض الآيات الكريمة التي سنقتبسها لها أسباب نزول خاصة أو وردت في حادثة معينة، ولكننا سنقتبس هذه الآيات ونعرضها متبعين ما قاله العلماء في أصول الفقه: عموم اللفظ لا خصوص السبب. ثامنا، حاولت بقدر الطاقة ترتيب الأخلاق الإسلامية في البحوث التالية، فابتدأت بالتزام الإنسان بالإيمان والعمل، ثم سرت في ترتيبها بقدر ما هديت، وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك. وكلمة أخيرة في هذه المقدمات هي أن النهج الذي اتجهت إليه في هذه الدراسة أن أعرض الأخلاق الإسلامية بصفائها ووضوحها دون أن أتجه لفلسفات في الدراسة قد تجعل من الأخلاق ألغازا يصعب على الإنسان العادي دراستها والانتفاع بها، وأنا بذلك أرجو أن تبقى هذه الدراسة متجهة لكل الأعمار وكل الثقافات، وهي لهذا تسير في نطاق الإيجاز من جانب والوضوح واليسر من جانب آخر، والله المستعان. الإيمان والعمل. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الآية السابعة بعد المئة من سورة الكهف. ويقول: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. الآية الرابعة والتسعون من سورة الأنبياء. ويقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية الثالثة عشرة من سورة الأحقاف. نبدأ دراستنا عن الأخلاق الإسلامية بإيراد أساس مهم لهذه الأخلاق، ذلك هو الإيمان بالله ثم العمل بما أراد الله. وعلماء مقارنة الأديان يذكرون أن اليهودية تهتم بالأعمال ولا تعنى بالإيمان، وهي في جوهرها أسلوب حياة لا عقيدة تعتقد. واليهودية في هذا تختلف عن المسيحية التي تعنى بالإيمان وتجعله يفوق العمل الصالح. ويروون عن السيد المسيح أنه قال للحواريين: الحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان ولو مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. من إنجيل متى 17. أما الإسلام فيهتم بالإيمان والعمل جميعا، فالإيمان بالله ورسله في العقيدة الإسلامية يستلزم العمل بما أراد الله، فإذا لم يعمل المؤمن ما كلف به فإن إيمانه لا يكون كاملا. أما غير المؤمن إذا عمل العمل الصالح وتخلق بالخلق الطيب فإنه يجازى عليه في الدنيا ولا يكون له في الآخرة شيء، فحياته للدنيا فيما قدم وفيما نال، ويحرم النعيم الباقي لعدم إيمانه، بل ربما ضاع منه الجزاء في الدنيا والآخرة، وهو ما يفهمه بعض المفسرين من قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الآية 33 من سورة الفرقان. أيها السامع الكريم، إنني أدعوك لتعميق إيمانك بالله وأن تقوم بصالح الأعمال. وفي الصفحات التالية دراسات عن الأخلاق السامية كما بينها كتاب الله. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ويقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، الآيتان من سورتي الأعراف وفصلت. معاني الكلمات: ينزغنك من الشيطان نزغ، أي يلقي الشيطان في نفسك وسوسة تصدك عما أدبك الله به. فاستعذ بالله، أي اعتصم بالله واستجر به. وفي ختام آية سورة الأعراف وعد بأن الله سميع لاستجارتك به، عليم بحاجتك إليه. وختام آية سورة فصلت به مزيد من التأكيد بزيادة ضمير الفصل وبتعريف السميع والعليم، فهو وحده السميع العليم. التعليق: الإنسان معرض لوسوسة الشيطان ومحاولاته أن يجذب الإنسان للانحراف، والقرآن الكريم يصف للإنسان وسيلة تساعده في التغلب على الشيطان، وهذه الوسيلة هي الاستعاذة بالله وطلب العون منه واللجوء إليه كلما أحس بأن الشيطان يجذبه إلى الخطأ. ونحن في مطلع دراستنا عن أخلاق القرآن نقدم هذا العون من الله ليعتمد عليه الإنسان وهو ينوي أن يتبع أخلاق الإسلام. متاع الدنيا وقيمته القصيرة والفانية. يقول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الآية الرابعة عشرة من سورة آل عمران. معاني الكلمات: زين للناس أي حبب لهم، القناطير المقنطرة أي الثروات الواسعة، الخيل المسومة أي المعلمة الأصيلة، الأنعام أي البقر والغنم، حسن المآب الخلود والبقاء. التعليق: هناك آيات كثيرة وردت بالقرآن الكريم تحمل هذا المعنى، ومنها آية سورة آل عمران المذكورة هنا، وهي توضح أن الإنسان لغفلته اتجه للفاني، للنساء والأولاد والأموال والمتاع، وذلك شيء قصير العمر، ويخشى أن يكون بعضه قد جاء بطريق خاطئ فيكون مجلبة للشر، كما يخشى عقوق الأولاد وفتنة الزوجات. قال الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الآية الرابعة عشرة من سورة التغابن. وتوضح الآية كذلك أن ما عند الله خير، وأن الإنسان العاقل ينبغي أن يوجه جهده للباقي، وألا تشغله الحياة الدنيا بنعيمها الزائف، بل أن يتخذ منها وسيلة لإرضاء الله لينال حسن المآب ولينعم في الدنيا والآخرة. الدعوة إلى الخير: يقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الآية الرابعة بعد المئة من سورة آل عمران. ويقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الآية الخامسة والعشرون بعد المئة من سورة النحل. معاني الكلمات: سبيل ربك أي الطريقة التي أرادها الله في التشريعات والأخلاق، الحكمة الهدوء وبدون سخط وتهور. التعليق: كثيرون من الناس يرون الخطأ ويتركونه يزيد ويتفاحل ويصبح خطرا على الإنسان والمجتمع، وهذا التصرف ليس من الإسلام في شيء، فالمسلم يجب أن يتحرك داعيا إلى الخير وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. والآية الأولى تعد هؤلاء بالفلاح والنجاح والثواب العميم، أما الآية الثانية فتبرز وسيلة الدعوة إلى الله وإلى سبيله، وذلك بأن تكون بالحسنى والحكمة والهدوء والعظة الطيبة، لتجد طريقها إلى قلوب الناس وعقولهم، ولتخفف من انحرافهم، ثم تقضي على هذا الانحراف. أما المواجهة بالغلظة فمن المحتمل أن تزيد النار اشتعالا ولهيبا، والذين يدعون للدين بشدة وعنف قلما تجد نتيجة لدعوتهم، فإن العنف ينفر الناس ويبعدهم عمن نصب نفسه داعية. قال الله تعالى لنبيه الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآية التاسعة والخمسون بعد المئة من سورة آل عمران. حرية التدين: يقول الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الآية السادسة والخمسون بعد المئتين من سورة البقرة. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. الآية الحادية والعشرون والثانية والعشرون من سورة الغاشية. ويقول الله تعالى فيما يختص بأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الآية 64 من سورة آل عمران. ويقول: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. الآية 46 من سورة العنكبوت. معاني الكلمات: تبين الرشد من الغي، أي اتضح الحق من الباطل. مسيطر، صاحب سلطة. كلمة سواء بيننا وبينكم، أي كلمة ارتضيناها جميعا. التعليق: كانت الأديان قبل الإسلام تتصارع، ولم يكن أي دين يقبل أن يوجد معه غيره، وبهذا أصبحت الأديان مثار حروب ومشاكل، وكان ينبغي أن تكون مصدر وئام ونور. وجاء الإسلام فهتف كما تقول الآيتان الأوليان بأنه لا إكراه في الدين، وأن كل ما يطلب من الداعية أن يعلم الناس وليس له عليهم بعد ذلك سيطرة أو نفوذ. وأهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، لهم حديث خاص تذكره الآيتان الأخيرتان، وذلك هو أن هناك التقاء حول نقطة مهمة تعتبر أهم قضايا الأديان، وهي وجود الله ووحدانيته، وأن كل الأديان السماوية تؤمن بالله وتعبده. والقرآن الكريم يذكر أهل الكتاب بذلك ويهتف بهم أن تعالوا لنلتقي عند هذه النقطة التي اتفقنا عليها، وهي أن إلهنا وإلهكم واحد، فتعالوا نعبده ولا نعبد سواه. والأصل أنه عندما نلتقي حول هذه النقطة أن يدرك هؤلاء بأن الله الذي أرسل موسى والذي أرسل عيسى هو الذي أرسل محمدا، وأن طاعة الله واجبة، فلا بد من الإيمان بالإسلام. وفي الإسلام نقطة مهمة، هي أن من اعتنق هذا الدين لا يتنكر للأديان السابقة ولا لكتبها الصحيحة، فالمسيحي الذي يدخل الإسلام سيظل على إدلاله لعيسى عليه السلام ولما أنزل عليه من الإنجيل، فالإيمان بالرسل السابقين وبكتبهم الصحيحة جزء من الإسلام. المجادلة بالحسنى، ومطلع آية سورة العنكبوت التي أوردناها آنفا، هو: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وذلك هو الدستور الذي شرعه الله للمجادلة مع أهل الكتاب، ويجب أن يتمسك كل مسلم بهذا الخلق. وقد جرى نقاش رائع بين سيدنا رسول الله وبين عدي بن حاتم الطائي، وكان هذا قد اعتنق المسيحية، وانتهى هذا النقاش الهادئ الحكيم بدخول عدي الإسلام. فعلى كل داعية أن يتدارس تاريخ الرسول صلوات الله عليه وينتفع بما قدم للدعاة من سنن ومناهج. ثواب الطاعة. يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الآية 60 بعد 100 من سورة الأنعام. ويقول: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الآية 84 من سورة القصص. في قضايا الأخلاق الإسلامية التي عرضناها والتي سنعرضها، وفي قضايا التشريع الإسلامي بوجه عام، هناك ثواب عظيم لمن قام بها، وعقوبات وخزي لمن أعرض عن هذه الأخلاق ولم يقم بتلك التشريعات. وقد كان من فضل الله سبحانه وتعالى أن ضاعف الثواب للمحسن ليحثه على الاستمرار على الطاعة، أما المسيء والعاصي فعقوبته بقدر انحرافه. والآيتان المذكورتان توضحان هذا المعنى بما لا يحتاج إلى المزيد من الإيضاح. الإخلاص في العمل والمراءة. يقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الآية الخامسة من سورة البينة. ويقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، الآية الرابعة والخامسة من سورة الماعون. فعبادة الله يجب أن تكون خالصة لوجهه الكريم لا رياء فيها على الإطلاق. والإخلاص في العمل وإتقانه فضيلة يجب أن يتخلق بها المسلم، وقد ورد في الحديث القدسي: الإخلاص سر من سري، استودعته قلب من أحببته من عبادي، انتهى. ويذكر الإمام الغزالي أن كل شيء يمكن أن تشوبه شائبة، فإذا خلص العمل والشيء من الشوائب فهو خالص. والإخلاص أسمى ما يجب على المسلم أن يتمسك به في عبادته لربه، وفي علاقاته بالناس، وفي أعماله كلها. فالإخلاص دوام المراقبة ليكون العمل نقيا سليما. ومن الحكم المعروفة: أخلص العمل يجزيك منه القليل. وعلى عكس الإخلاص تكون المراءة في العبادة أو في العمل. والآية الثانية تقرر أن للمراء الويل، وهو واد في جهنم، لمن لا يخلصون في عباداتهم وأعمالهم. وللأسف الشديد يلاحظ الباحث أن كثيرين من المسلمين لا يهتمون بإجادة عملهم مع إمكانهم ذلك. ومن أبرز أسباب تخلف العالم الإسلامي أن بعض المسلمين لا يعنون بعملهم. وفي هذا المجال يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وكل عمل تتقاضى عليه أجرا ولا تحسن أداءه فأنت سارق لهذا الأجر أو لبعضه. وفي ذلك يقول الشاعر العربي: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. بر الوالدين. يقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. ويقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. الآيات. والنظر في هذه الآيات يوضح نقاطا مهمة، هي: أولا، تربط الآية الأولى الإحسان للوالدين بتوحيد الله، مما يوحي بأن الإحسان للوالدين شيء مهم وغاية عظمى. الثانية، تحذر من أقل درجات العصيان كالتأفف أو رفع الصوت عليهما. الثالثة، تأمر الإبن بالكلمة الطيبة والفعل الحسن والدعاء الكريم للوالدين. الرابعة، تحمل الآيتان الثانية والثالثة وصية الله وأمره للأبناء بالإحسان والرعاية للوالدين، وتخصان الأمة بمزيد من الاهتمام بتسجيل ما احتملته من عناء قاس في الحمل والولادة، فعطاء الإبن مهما كان لن يجازي هذا العناء. إن الذي يجري دراسة واقعية على الأبناء يجد أنه قل منهم من اتبع النهج الإسلامي في معاملة الوالدين، ويجد العقوق شائعا، فطالما حرم الأبوان أنفسهما مما يحتاجان إليه من طعام وكساء ليقدما للأولاد ما يحتاجونه، فإذا شب الولد نسي كل شيء، وهو بهذا يعرض نفسه لشر الدنيا والآخرة. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: كل الذنوب يؤجر الله عنها ما يشاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. وقد ذكرت إحدى صحف القاهرة حدثا خطيرا ينبغي أن نتدارسه، فقد كتب رجل لها يذكر أنه يعيش في وحدة قاسية بعد أن أحيل إلى المعاش وماتت زوجته، وأن أولاده لا يسألون عنه ولا يزورونه ولا يتابعون أخباره. واعترف الرجل بشجاعة بأنه عندما كان شابا كان عاقا لوالديه، وأنه عاش حتى عانى عقوق أولاده. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما أوردناه آنفا: كل الذنوب يؤخر الله عنها ما يشاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. وإننا نحذر الأبناء من العقوق ونشدهم لكتاب الله ولتوجيهاته ليضمنوا خير الدنيا والآخرة. الجار. يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، الآية 35 من سورة النساء. والمقصود بالجار ذي القربى هو الجار من الأسرة، أما الجار الجنب فهو الذي يجاور في منزل أو مزرعة أو متجر دون رحم يربط بينه وبين جاره إلا رحم الجوار. والصاحب بالجنب هو الرفيق في مدرسة أو معهد أو رحلة أو أي جيرة مؤقتة. ويقرر الإمام الغزالي أن حق الجار في الجملة هو أن تبدأه بالسلام وتعوده في المرض وتعزيه في المصيبة وتهنئه في الفرح وتصفح عن زلاته ولا تتطلع إلى عوراته ولا تضيق طريقه إلى الدار ولا تغفل عن ملاحظة داره إن غاب ولا تسمع عليه كلاما وتتلطف بولده وترشده إلى ما يجهله في أمر دينه ودنياه. ويقرر الإمام الغزالي كذلك أن الجار الفقير يتعلق بجاره الغني يوم القيامة ويقول: يا ربي لقد منعني هذا معروفه وسد بابه دوني وشبع وكنت جائعا. وهذا المعنى مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي رجل بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. ويروي الأصفهاني في كتاب الأغاني أن الإمام أبا حنيفة كان له جار بالكوفة يكثر من الغناء والموسيقى بالليل، وربما ضجر أبو حنيفة من غنائه وهو يشرح لتلاميذه أو يملي عليهم. وفي إحدى الليالي قبض العسس أي الشرطة على هذا الرجل واقتادوه إلى الحجز، ولم يسمع أبو حنيفة صوته في تلك الليلة، فسأل عنه فعرف خبره، وسرعان ما ارتدى ملابسه وذهب إلى عيسى بن موسى أمير الكوفة وقال له: إن لي جارا أخذه عسسك وحبسوه وما علمت عنه ما يستدعي الحبس. فقال الأمير لحاجبه: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس الليلة. فأطلق العسس جميع من قبض عليهم من أجل أبي حنيفة. فقال الرجل لأبي حنيفة: طالما أزعجتك بصوتي ومع هذا سعيت لإطلاقي؟ فأجاب أبو حنيفة: أرجو أن أكون بذلك قد أديت معك حق الجار. أيها السامع الكريم، ذلك هو حق الجار عليك، فهل تنوي أن تؤدي حق الجار؟ اليتيم. يقول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. الآية الثانية من سورة النساء. ويقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا، وسيصلون سعيرا. الآية العاشرة من سورة النساء. وفي الآية التاسعة من سورة الضحى يقول: فأما اليتيم فلا تقهر. ويقول: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم. الآيتان الأولى والثانية من سورة الماعون. ويقول سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. الآية التاسعة من سورة النساء. معاني الكلمات: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي لا تأخذوا الطيب من أموال اليتامى وتضعوا بدله الخبيث من أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، أي إثما عظيما. فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تظلمه وتأخذ ماله بغير حق. يدع اليتيم، ينهر اليتيم ويدفعه عن حقه. التعليق: الآية الكريمة التي وردت بشأن اليتيم كثيرة، فالشح في الدنيا طغى على الناس، وظلم الأقوياء لليتيم الضعيف انتشر في كل زمان ومكان، ولذلك تكررت الآيات التي تحذر الناس وتخوفهم من هذا التصرف الظالم، لعل الناس إن غفلوا عن آية تواجههم آية أخرى فيرتدعوا، ولعل التكرار يهب لهم الرشد ويعيدهم إلى جادة الصواب. والآية الكريمة التي اخترناها في هذا الباب يمكن أن نقسمها ثلاثة أقسام. فالقسم الأول منها تتحدث عنه الآيتان الأوليان، والآية الأولى تشمل الموضوعات التالية: أولا، أن يحتفظ لليتيم بماله إلى أن يرشد ثم يعطى له ماله كاملا. الثاني، ألا يحاول الوصي أو الوالي أن يأخذ الطيب من مال اليتيم ويضع بدله الخبيث من ماله هو. الثالث، وتختم الآية بقوله تعالى: إنه كان حوبا كبيرا، أي إن أي تصرف من هذا النوع هو إثم كبير وظلم فادح. أما الآية الثانية فيتجه تحذيرها اتجاها محسوسا ماديا، فهي توضح أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا، وتلك صورة واضحة الدلالة على قسوة أكل مال اليتيم وعلى نتائج هذا التصرف. أما القسم الثاني فتمثله الآيتان الثالثة والرابعة، وهاتان الآيتان لا تكتفيان بالحديث عن المال، بل تحذران من القهر والعسف والإذلال، سواء كان ذلك متصلا بالمال أو غير متصل به. وقد وضحت الآية الرابعة أن من يقهر اليتيم ويحول بينه وبين ماله فهو مكذب بالدين والحساب، والعياذ بالله. أما القسم الثالث فتمثله الآية الخامسة، وهي تهديد وتذكير بأن من ظلم اليتيم ينبغي أن يدرك أنه قد يموت، ويترك أولادا ضعافا يتاما ينذر الناس بهم ما أنزلوه هم باليتامى الآخرين، فليتقوا الله وليبعدوا عن الظلم لعلهم لا يظلمون. وهناك نقطة أخرى تتصل بالقوة والضعف، هي أن الطفل اليتيم ينمو مع الزمن، وسيأتي عليه يوم يصل فيه إلى الرشد والقوة، ويعرف من ظلمه ومن أكل ماله، ويغلب أن يتجه للثأر ممن ظلمه، ذلك الذي اعتقد خطأ أن القوي سيظل قويا وأن الضعيف سيظل ضعيفا، وهذا شيء مستحيل. وبعد، أيها المستمع الكريم، لقد عرفت رجلا كثير الصلاة كثير الصوم، ولكنه لم يكن يتحرز في مال اليتامى فأضاع نتائج تقواه. إن المال هو المقياس الدقيق للتقوى، وكلما رأيت رجلا لا يسيطر عليه المال فاعرف أنه انتصر على الشيطان وقاوم زينة الحياة الدنيا، واستحق بالتالي نعيم الآخرة. وسيكون لنا مع المال وقفة مهمة في الحديث التالي: الكرم والبخل، العطاء والمنع. حظي الكرم والبخل باهتمام كبير في القرآن الكريم، فهناك آيات كثيرة تمدح الكرم وتعد بالثواب عليه، وآيات كثيرة تذم البخل وتنذر البخلاء. ومن هنا كان الحديث عن الكرم والبخل مهما جدا لنصور صفة السخاء ونتعرف على دواعي الحرص وعبادة المال. وسنبدأ بأن نقتبس عن الكرم وعن البخل بعض نماذج من القرآن الكريم. فعن الكرم يقول عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. الآية 77 من سورة البقرة. ويقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الآية 92 من سورة آل عمران. ويقول: وأحسن كما أحسن الله إليك. الآية 77 من سورة القصص. ويقول: ومما رزقناهم ينفقون. الآية 33 من سورة البقرة. ويقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الآية 160 من سورة البقرة. ويقول: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. الآية 17 من سورة التغابن. ويقول: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الآية 37 من سورة الروم. ويقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الآية 15 من سورة التغابن. وهذه الآيات الكريمة تمثل مجموعة كبيرة من الآيات التي تتحدث عن التزام الإنسان بالكرم وبالعطاء مما عنده من مال. والآيتان الأوليان توضحان أن البر هو المعروف والعمل الصالح لا يتحقق إلا بالإيمان بالله، ثم بإعطاء المال للمحتاجين من ذوي القربى واليتامى والمساكين. وتذكر الآيتان أن العطاء الطيب ينبغي أن يقدم من المال المحبوب لصاحبه، أي أن يقدم الإنسان النوع الجيد الذي تحبه النفس ولا يتجه للرديء لينفق منه. وهذا المعنى يوضحه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الآية 67 من سورة البقرة. وتشير الآيتان كذلك إلى فضل العطاء عندما يكون المال محبوبا لصاحبه، أي عندما يكون الإنسان ينعم بالصحة والعافية والطموح. أما إذا قدم والإنسان في شيخوخة وضعف، أي وهو يتجه للنهاية ولم يعد له طمع في الحياة، فإن ثوابه أقل. وفي هذا المعنى يروي أبو هريرة أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أعظم أجرا؟ فأجاب الرسول: أن تصدق وأنت صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت هذا لفلان وهذا لفلان. والآيتان التاليتان الثالثة والرابعة تقرران حقيقة تكرر ورودها في القرآن الكريم، وهي أن المال مال الله الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو الذي تفضل فأعطى الإنسان بعض ما يملك. ولذلك تذكر الآيتان أن مالك المال ومانحه وهو الله أحسن للإنسان، فعلى الإنسان أن يحسن للناس، وأنه تعالى رزق عبده ثم طالبه أن يقدم بعض هذا الرزق للمحتاجين. ومثل هذا الأسلوب يدفع الإنسان العاقل إلى سرعة الاستجابة لخالقه ورازقه. والآيتان الخامسة والسادسة توضحان الجزاء العظيم الذي يعد الله به من استجاب لتعليمته وقدم من ماله بعضه للفقراء والمحتاجين. وليس هذا الجزاء في الآخرة فقط، بل هو أيضا في الدنيا، ويشمل مضاعفة الثراء والغنى أضعافا مضاعفة، فهو كحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فليسعد الكرماء بما وعدهم الله، وليتجه الجميع إلى عطاء يكون جزاؤه في الآجل والعاجل في الدنيا والآخرة. وتصور الآية السادسة كل عطاء يقدمه الإنسان بأنه قرض لله تعالى، وهو تصوير يهز النفس الطيبة، فالله مالك كل شيء، يجعل الصدقة كأنها قرض له سبحانه وجل شأنه، ويعد برد هذا القرض مضاعفا لصاحبه، كما يعد بغفران الذنوب كلها أو بعضها ببركة الإنفاق في سبيله. ثم تختم الآية بقوله: والله شكور حليم، وهو تعبير يتمشى مع سياق القرض، فهو تعبير مجازي، فنحن الذين نشكر الله على نعمه ونعبده ونسجد له. ويقول المفسرون إن معنى شكور يعطي الجزيل بالقليل، ومعنى حليم لا يعجل العقوبة لمن عصى لعله يتوب وينوب. والآيتان الأخيرتان فيهما نوع من التهديد لمن لم تنفعه الوعود والإرشادات والتوجيه، فالله سبحانه يقول: إنه يوسع الرزق ويضيقه، يمنح ويمنع، فعلى الغني ألا يغتر بما تحت يده من مال، فقد ينظر فلا يجده، وقد يضيع فلا يعود. وطالما رأينا أغنياء افتقروا، وموسرين أصبحوا في عداد المحرومين. وتذكر الآية الأخيرة كل الأغنياء بأنهم يبذلون أقصى الجهد لجمع الأموال، والأموال كالأبناء، هي فتنة واختبار، والعاقل من ينجح في هذا الاختبار فيشكر الله عليه ويجعل فيما يملك نصيبا للمحتاجين. والرسول صلوات الله عليه يوضح نصيب الإنسان من ماله حينما يقول: يا ابن آدم، ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. نعم، ذلك هو نصيب الإنسان من ماله، أما ما سوى ذلك فينعم به الورثة، وقد يكون فيهم عدو له. وقديما قال العرب: رب جامع لبعل حليلته. فالزوجة ترث، وقد تتزوج بعد موت زوجها، وينعم الزوج الجديد بجهد الزوج الأول. ويروي الإمام الغزالي أن رجلا سأل الرسول قائلا: يا رسول الله، ما لي لا أحب الموت؟ فقال عليه السلام: هل لك مال؟ فأجاب الرجل: نعم. فقال عليه السلام: قدم ما لك أمامك، فإن قلب الإنسان مع ماله، إن قدمه أحب الآخرة لنبض الإطمئنان لها، وإن استبقاه أحب أن يبقى معه، بين قوسين لخوفه من الآخرة. الشح والبخل. بعد أن تحدثنا عن الكرم والعطاء، نجيء لحديث القرآن الكريم عن الشح والبخل. وفي هذا المعنى يقول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الآية 180 من سورة آل عمران. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. الآية 38 من سورة محمد. وقال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الآية 24 من سورة الحديد. وقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سورة التغابن. وقد حذرت الآية الأولى البخلاء من بخلهم، وأبانت لهم أن البخل ليس خيرا، وإنما هو شر كله، وأن المال الذي يجمعه البخيل ويكنزه سيكون طوقا من عذاب ونار يحيط بصاحبه يوم القيامة. والآية الثانية وضحت أن هناك دعوة للأغنياء لينفقوا بعض ما يملكون في سبيل الله، وذكرت الآية من لا يستجيب لذلك وآثر البخل، بأن بخله سيكون وبالا عليه. وختمت الآية بتقرير حقيقة ينبغي أن تكون واضحة جلية، وهي أن الله هو الغني وهو المالك لكل شيء، وأن الناس مهما بلغ غناهم فهم فقراء، وما عندهم عرضة للنفاد والضياع إذا لم يقدموا منه شيئا في سبيل الله. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وذكرت الآية الثالثة جماعة لم يقنعوا بأن يكونوا بخلاء، بل تمادوا فأمروا الناس بالبخل، فهم لا يحرصون فقط على أموالهم، ولكنهم يريدون من كل غني أن يحرص على ماله. ولهؤلاء يتجه عجز الآية ليقرر أن الله غني عن مال هؤلاء وأولئك، ويمكن أن يعطي من عنده ما يشاء لمن يشاء. وأما الآية الأخيرة فإنها تدعو الإنسان أن يحفظ نفسه من شحها وبخلها لينال الفلاح والنجاح. وهكذا يتضح أن المال يخلق صراعا نفسيا، تنجح النفس فيه أحيانا فيكون الكرم والعطاء، ويكون المال وسيلة للخير العام، وتفشل النفس أحيانا في هذا الصراع فيكون الشح والبخل، لأن جمع المال أصبح غاية وهدفا. ويقرر الإمام الغزالي أنه لا فرق بين الذهب والحجر إلا إذا كان الذهب وسيلة ليرضي الإنسان ربه ويسعد نفسه ويعطي المحتاجين منه، وإذا اختفت هذه الأهداف كان الذهب أسوأ من الحجر، لأن الحجر لا يحتاج إلى حراسة، أما الذهب فيحتاج من صاحبه أن يسهر عليه وأن يقلق لحمايته، وبهذا يصبح الذهب مصدرا للألم ولا نفع فيه. ويروي الجاحظ في المحاسن والأضداد أن يحيى بن زكريا عليهما السلام لقي إبليس فسأله: يا إبليس، من أحب الناس إليك ومن أبغضهم لديك؟ قال إبليس: أحبهم إلي المؤمن البخيل. فالبخل معناه أن صاحبه تولى عن الله وبعد عنه، ولهذا فإن الله يبعد عنه، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. واستمر إبليس يقول: وأبغض الناس لدي المنافق السخي. فالسخاء خلق الله الأعظم، وكثيرا ما يغفر الله للأسخياء أخطاءهم، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. أيها المسلم، حذار من البخل، فإنه يجلب الحرمان في الدنيا والعقوبة في الآخرة. انتهى الشريط الأول من كتاب الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، وله بقية على الشريط الثاني.